الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. نلخص ما ذكرنا في الدرس السابق لإضافة بعض الفوائد. قلنا الكفر مانع من الميراث، يعني أن الكافر لا يرث مسلما أبدا، فإن لم يوجد وارث مسلم للميت المسلم فميراثه إلى الإمام، لكن المسلم يرث الكافر، إن وجد في ورثته مسلم فإنه يرث الكافر، دلت عليه روايات كثيرة قرأناها، خلافا لأكثر العامة، فإن العامة قالوا إن الكافر يرثه الكافر وليس المسلم، استدلوا بأمور منها الحديث النبوي الشريف الذي مروي في كتب الفريقين: لا يتوارث أهل ملتين. قالوا لا يتوارث، يعني المسلم يرث المسلم والكافر يرث الكافر، ما يرث واحد من ملة آخر من ملة أخرى. هذا الحديث تقدم في أكثر من رواية معتبرة موجود، وبه احتجت السيدة الزهراء على الذين منعوها من الميراث، كان من قولها: أم تقولون أن أهل ملتين لا يتوارثان، أو لست أنا وأبي من أهل ملة واحدة؟ لعن الله من ألجأها إلى أن تقول مثل هذا الكلام. سيدة نساء العالمين، تفاحة الفردوس والخلد بحسب الزيارة، تضطر إلى أن تقول هذا الكلام: أنا وأبي أهل ملتين واحدة، ألجأوها إلى هذا المستوى. على أي حال، هذه الرواية استدلوا بها على أنه المسلم لا يرث من الكافر والكافر لا يرث من المسلم، واستدلوا أيضا برواية أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. هكذا رأوا، استدلوا بعموم قوله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. لكن كما ترى، قلنا في الدرس السابق، في الجميع نظر، فأما الحديث النبوي الشريف لا يتوارث أهل ملتين، فسرتها الأحاديث الشريفة، بمعنى أن المراد هنا ليس السالب الكلية، ليس أن هذا لا يرث هذا ولا هذا يرث هذا، وإنما المراد نفي الموجب الكلية، هذا يعني أنه ليس الكافر يرث المسلم والمسلم يرث الكافر. فطبعا الحديث يحتمل معنيين، ممكن أن يريد السالب الكلية اللي فهمه العامة، يعني لا هذا يرث هذا ولا هذا يرث هذا، وهذا اللي فهموه واستظهروه واستدلوا به. لكن صحيح أن التوارث صيغة تفاعل، والتفاعل تعني الطرفينية، فلما نقول يتوارثان يعني هذا يرث هذا وهذا يرث هذا، لا يتوارثان قضية يمكن أن تصدق بنفي الطرفين، يعني لا المسلم يرث الكافر ولا الكافر يرث المسلم، تصدق قضية لا يتوارثان، وممكن بنفي طرف واحد أيضا أن المسلم يرث الكافر لكن الكافر لا يرث المسلم، فممكن أن يراد إذن سالب الكلية، أنه لا هذا يرث هذا ولا هذا يرث هذا، وهذا الفهمه العام، ويمكن أن يراد نفي الموجب الكلي اللي تتحقق بنفي أحد الطرفين، وهذا اللي الأئمة سلام الله عليه شرحوه، والقضية تصدق في هذه الحالة وتصدق بهذه الحالة. إذن هذا البيان بعد وروده وشرحه لهذا الحديث، كيف يمكن الاستدلال به على ما قالوه؟ وبطبعا هذه الروايات المبينة تخصص العمومات، ولا تصلح مثل رواية أسامة بن زيد لمعارضتها: المسلم لا يرث الكافر والكافر، لا، مثلها تكون شاذة. بل لا يخفى أن التعليل في ذيل الروايات الشارحة، لأن الأئمة لما شرحوا أهل ملتين لا يتوارثان قال يعني أن المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، ثم عللوا ذلك في ذيل الرواية، قالوا أن المسلم لا يزداد بالإسلام إلا عزة، وكأن في هذا تعريض بالعامة، أنكم هل تكافئون هذا ابن المسلم ابن الكافر أو أبو الكافر أو أي وارث للكافر لأنه أسلم، تحرمونه من الميراث؟ هل هذه مكافأة له؟ تريدون أن تنفروه من الإسلام؟ افترض شخص كافر عند آب أم أولاد أسلم بعضهم، هم يقولون المسلم لا يرث من الكافر، فلو مات هذا الكافر يعني ذولا أبناء الكفار المسلمين لأنهم أسلموا يعاقبون فيحرموا من الميراث. لخ هذا التعليل به تعريض، أنه لم يزد المسلم بالإسلام إلا عزة، فكيف تهينونه وتحرمونه من الميراث لأنه أسلم؟ فإذا هذا كن نفهم الذيل على أنه تعريض، بل قلنا أنه مخالف لملاكات الإسلام، نراه يحفز ووضع تشريعات كثيرة للتحفيز على الدخول إلى الإسلام، فكيف يصدر منه هذا التشريع أن ابن الكافر أو أباه أو أمه إذا أسلموا يحرمون من الميراث؟ هاي عقوبة لهم، إهانة له على إسلامهم، لا، هذا خلاف الملاكات المحفوظة والمصالح. لمن طبعا يفكر في قضية فقه المصالح يجمع مثل هذه الشواهد، هذه التعليلات التي ننبه أحيانا لما تأتي عرضا، يستطيع أن يستقرئ من هذه الشواهد ويجمعها لما يريد أن يبحث في فقه المصالح. فلاحظ أنه الحكم هذا فيه مصلحة، فيه تحفيز على الإسلام، هذا لما أسلم، بالعكس هو الذي يرث الكافر وكل الميراث يكون له وإن بعد، لأن المسلم وإن بعد يمنع الكافر وإن قرب. لاحظ هذا جملة أمور محفزة على الدخول في الإسلام، أما هم الذي فكروا به وكأنهم تعاقبون، تقولون المسلم لا يرث من الكافر، يعني شخص كافر إذا ابنه مسلم ابنه أسلم هذا معنى من يموت أبو الكافر ما يرث منه شيء، هذا عقوبة له، تنفروا من الإسلام، أليس صحيح؟ وهم قد نسبوا الفتوى قلنا إلى أمير المؤمنين عليه السلام، وهو افتراء عليه أكيد، لأن أولاده المعصومين وأتباعه من علماء الإمامية البررة هم أعلم بفتاوى أمير المؤمنين وأحكامه، ونسبوه إلى عامة الصحابة، وقلنا أيضا هذا محل إشكال. وتوجد رواية قلنا على خلاف ذلك، وهي عن عبد الرحمن البصري، يعني عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال قال أبو عبد الله عليه السلام قضى أمير المؤمنين في نصراني، قال الزوجة لا ترثه ولا يرثه، نصراني مات وله زوجة مسلمة، الإمام يقول لا ترثه ولا يرثها. فإذا لاحظ هذه مسلمة لم ترث من الكافر، فإما محمولة على التقية، وإما أنها ضعيفة السند لأن فيها شبهة إرسال، وربما كاحتمال أن يكون سبب عدم ميراثها من زوجها لانتفاء الزوجية بينهما، حينما تسلم تنتفي الزوجية بينهما، وإن كان في الرواية موجود وأن بضعها في يد زوجها وكأن الزوجية باقية، لا مدليل هذا، يعني معناها بضعها بيد زوجها، يعني كنت فك نفسها من زوجها مثلا بشكل من الأشكال، وهكذا يعني إلى آخره، ليس بالضرورة أن تعني أن الزوجية، فيمكن أنها لا ترثه الزوجة لانتفاء الزوجية بينهما لما أسلمت وبقي هو على نصرانيته، مو فلا تكون مخالفة لما نحن فيه. إذن هذه بعض الإضافات لما تقدم، ثم دخلنا في المسائل، وقلنا في المسألة الأولى لو مات كافر وله ورثة فيهم مسلم وكافر كان ميراثه للمسلم وإن بعد دون الكافر وإن قرب كالولد، نقلنا كلام المحقق حلي في ذلك، وقلنا أن الرواية التي تدل صريحا عليه هي رواية الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال المسلم يحجب الكافر ويرثه، يرثه عرفنا لكن يحجب أيضا، يعني لو وجد مسلم وإن كان بعيد فإنه يحجب الكافر وإن كان قريب، والكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه. ومعتبرة عبد الملك بن أعين نحن سميناها معتبرة لأن قلنا أن الشيخ الصدوق رواها بسند صحيح عن عبد الملك بن أعين ومالك بن أعين، مالك بن أعين الجهني ليس من آل زرارة بن أعين، هذا لم يوثق لكن عبد الملك بن أعين فيه مجال للتوثيق، ويكفي طبعا أحد الراويين ما دام ثقة إذن الرواية معتبرة، فلذلك قلنا معتبرة عبد. لكنه كثير من الأصحاب كالنراقي في مستند الشيعة لم يقولوا، لم يصفوها بالصحة، ولعلهم نظروا إلى ما في الكافي والتهذيبين، فإنها مروية فقط عن مالك بن أعين، ومالك بن أعين قلنا لم يوثق. نعم الشهيد في الدروس وصفها بالصحة، ولا ندري كيف وصفها بالصحة، هو لم يسلك الطريق الذي نحن سلكناه، لأنه ما سماها صحيحة عبد الملك بن أعين، هو سماها صحيحة مالك بن أعين، فإذن هو يصر على أن وارثها مالك بن أعين، ومالك بن أعين لم يوثق. هو نفس الشهيد في كتابه الذكرى توجد رواية فيه مسائل الحيض، نقل خبرا رواية عن مالك بن أعين ووصفها خبر مالك بن أعين في كتاب الذكرى اللي ألفه قبل الدروس. فإذا مسلكه لا نعلم في توصيف هذه الرواية بالصحيحة، هل لأنه وجد هذا السند المشترك بين عبد الملك ومالك، وعبد الملك يمكن توثيقه فقال، ظاهر لا، لأنه أيضا قال في الدروس عن هذه، قال في رواية مالك بن أعين الصحيحة، فهو يصر على أن راويها مالك بن أعين، ومالك بن أعين كما قلنا لم يوثق، لماذا وصفها بالصحيحة؟ لعله له مسلك آخر وهو انجبارها، رواية وإن كانت ضعيفة السند بمالك بن أعين لكنها منجبرة بالشهرة العظيمة التي كادت أن تكون إجماعا كما نقلنا في الدرس السابق، أشبه بالإجماع على هذه المسألة. فربما لكن هذا راح يكون خلاف المصطلح، هي ستكون معتبرة لأنها رواية منجبرة بالإجماع، ستكون معتبرة، لكن أن تكون صحيحة خلاف المصطلح، الصحيحة لابد أن يكون رواتها كلهم موثقون. وقلنا إذن معتبرة عبد الملك بن أعين اللي قرأناها في الدرس السابق، لما كان له أولاد وزوجة نصارى لكن له ابن أخ وابن أخت مسلمين، قال الميراث لابن الأخ ولابن الأخت، وإن كان طبقة ثانية، والطبقة الأولى موجودة الزوجة والأولاد، لكن خذوا لنصارى كفار، فليس لهم من الميراث شيء، وإن الميراث يذهب إلى المسلم وإن كان بعيدا. هاي موجودة هاي الرواية، وغيرها روايات في أبواب أنه الكافر يرث إذا أسلم قبل القسمة يمكن تقريبها. لذلك قلنا تعجب جملة من الأصحاب من الأعلام من قول الشهيد في المسالك الشهيد الثاني، قال عن هذه المسألة، قال هذا الحكم مشهور بين الأصحاب، بل كأنه لا خلاف فيه، وليس عليه من الأخبار دليل صريح عليه سوى رواية الحسن بن صالح. رأينا أنه توجد أكثر من رواية تدل عليه، لكن قلنا نعم توجد رواية معارضة ظاهرة في أن المسلم لا يحجب الكافر، رويت في التهذيب والكافي والاستبصار بسند صحيح عن ابن أبي نجران عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام في يهودي أو نصراني غير مسلم يموت وله أولاد مسلمون وأولاد غير مسلمين، فقالهم على مواريثهم بحسب الظاهر، يعني على موارث، يعني كلهم أولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، القاعدة بلا فرق بين كونهم مسلمين وغير مسلمين. هذه رواية مخالفة لما ذكرنا من أن المسلم يحجب الكافر، لكن هذه تراد بأن الرواية مجملة، لأن قوله عليه السلام هم على موارثهم فيها عدة احتمالات لا يتعين بالاحتمال اللي تفضلت به، هذا نعم أحد الاحتمالات، هم على موارثهم يعني هم مو أولاد، خلص أعطيهم الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين بلا فرق بين كونهم مسلمين، ويتم على هذا الفهم يتم الاعتراض وتكون الرواية مخالفة. لكن لا توجد محامل أخرى، قال الشيخ في توجيهها معنى قوله عليه السلام هم على موارثهم أي على ما يستحقونه من ميراثهم، كلمة مجملة، هم على موارثهم يعني هم ايش يستحقون ميراث عطوه، هم ماذا يستحقون ميراث، إذا وجد مسلم وكافر فالمسلم يحجب الكافر. فالإمام قال هب العنوان العام وترك الأمر لك وأنت المفروض تعرف ماذا يستحقه. إذا وجد أولاد مسلمون وكفار فالميراث للأولاد المسلمين دون الكفار، هذا معنى هم على موارثه. قال الشيخ معنى قوله هم على موارثه أي على ما يستحقونه من ميراثهم، وقد بينا أن المسلمين إذا اجتمعوا مع الكفار كان الميراث للمسلمين دونهم، فلا تكون الرواية مخالفة إذن لما نقلنا من الشهرة العظيمة التي كادت أن تكون إجماعا. هم على موارثهم يعني على ما تعرف من استحقاقاتهم للميراث، وأنت ماذا تعرف؟ أعرف أنه إذا وجد وارث مسلم وكافر فالمسلم يحوز الميراث دون الكافر، خلاص. إذن أين الخلاف في الرواية؟ قال الشيخ أيضا ولو حملنا الخبر على ظاهره، اللي فهمه المخالف، مو المخالف العام، أقصد الذي ادعى أن هذه الرواية مخالفة، فهم على أنه سواء الأولاد المسلمون والكفار كلهم سواء في الميراث. قال ولو حملنا الخبر على ظاهره لكان محمولا على ضرب من التقية، هكذا قال. وأضاف صاحب الوسائل وجها آخر قال ويحتمل أن يكون الواو في قوله وأولاد غير مسلمين، وهكذا قال يموت وله أولاد مسلمون وأولاد غير مسلمين، قال هاي بمعنى أو فيكون معنى الحديث أن الكافر يعني حكمان، حكم أصلي الميت أو قل الكافر يرثه أولاده، ثم كأنه ألحق بها شيء مسلمين كانوا أو كفارا، إن كانوا مسلمين يرثه المسلمون، ماكو مسلمين يرثه الكفار، هكذا فهمه الواو بمعنى أو، لا في صورة كون بعضهم مسلمين وبعضهم كفار. إذن هي عدة وجوه لرد المعارضة في هذه الرواية، وبعضها يكفي للرد يصلح. النراقي اعترض عليها من جهة ضعف السند، لأن الرواية رويت بسند صحيح إلى ابن أبي نجران عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام، فقال إذن فيها إرسال والسند ضعيف ولا يعبر بها. لكن من ناحية وجدانية نحن قلنا في أكثر من موضع بأن مثل ابن أبي نجران اللي يوصف بكتب الرجال أنه ثقة ثقة، لما يقول عن غير واحد هاي إشعار بأنه يوثق من رواه عنه، هذا ليس إرسالا، وإنما يريد يكتفي أن مؤونة ذكر الأسماء كلها فيقول عن غير واحد. فمثله كما لو مثل يقول عن رجل من أصحابنا، عند مثل هذه الكلمات تكون مشعرة بأنه يوثق من يروي عنهم. فلو مثل هكذا شخص طبعا مثل ابن أبي نجران اللي قلنا يصب بأنه ثقة ثقة، لما يقول عن غير واحد وكان يريد يوصل لك رسالة بأن المسألة مطمئن بها وموثوقة، ما يحتاج أن أذكر وأعدد كل أسماء الذين رويت عنهم. فكأن إذن هذا المناقشة التي ذكرها المحقق نراقي في المستند من ضعف السند بالإرسال كأنه يمكن دفعها. وأضاف الإمامية أيضا في هذا، ما زلنا في المسألة الأولى، أن الكافر يرث الكافر إذا لم يوجد في ورثته مسلم يحجبه وإن كان بعيدا دون الكافر وإن كان قريبا، يمكن الاستدلال عليه بمفهوم الحديث النبوي الشريف المتقدم لا يتوارث أهل ملتين، مفهومها يعني أهل الملة الواحدة يتوارثون، وهذا المفهوم له إطلاق، يعني أهل الملة المسلمة يتوارثون وأهل الملة الكافرة يتوارثون أيضا، فنتمسك بإطلاق المفهوم، مفهوم حديث لا يتوارث أهل ملتين، يعني أهل الملة الواحدة يتوارثون، المسلمون يتوارثون والكفار يتوارثون. مضافا إلى روايات عديدة منها صحيحة أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام، ظاهرة أن موردها لو وجد مال لمشرك مات مشرك وترك مالا لكن هذا المال لم يوزع على تركته وفق قوانينهم، حتى صار الحكم إلى الإسلام، فكيف يورثون هؤلاء؟ هذا ظاهرها، لأن الشيخ الطوسي فهم فهما آخر منها. بناء على هالفهم يمكن أن نستدل بها هنا صحيحة أبي حمزة، إن عليا عليه السلام كان يقضي في المواريث فيما أدرك الإسلام من مال مشرك تركه، لم يكن قسم قبل الإسلام. مشرك مات له ترك لم تقسم إلى أن صار الحكم إلى الإسلام. ماذا كان يحكم علي عليه السلام؟ أنه كان يجعل للنساء والرجال حظوظهم منه على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، كان يوزع عليهم، وإن كان ميراث مشرك لكن يطبق عليه قوانين الإسلام. فإذا تقريب الاستدلال هذا أنه مشرك ذهب ميراثه إلى المشركين ما دام لا يوجد وارث مسلم، لكن بناء على أن موردها هذا، على أن موردها مال لمشرك وورثته مشركون، لم يقسم المال عليهم حتى صار الحكم إلى الإسلام، فالإسلام يحكم وفق قوانينه. ليش يعني حملنا على هذا الفهم؟ لأن الشيخ الطوسي فهم على أنه أسلم هؤلاء، فقال إذن الميراث يذهب إلى المسلم على القاعدة. لما تقول الرواية أن عليا كان يقضي في المواريث فيما أدرك الإسلام، وأدرك الإسلام فطبعا أصبح مسلما، فالميراث يذهب إلى المسلم، فهي ليس فيها دلالة على ما نحن فيه، هاي دلالة على أن المسلم يرث الكافر. لكن تلاحظ أنه الرواية مو المشرك أدرك الإسلام، لا، المال أدرك الإسلام، فيما أدرك الإسلام من مال مشرك، مال المشرك أدرك الإسلام قبل أن يقسم على ورثة المشرك، مو المسلم الذي المشرك أدرك الإسلام حتى نحمله كما حمله الشيخ على أنه هذا مشرك وأسلم قبل القسمة. فإذا طبعا على القاعدة الكافر إذا أسلم قبل القسمة يكون هو الوارث، لا، الرواية ما تقول أن المشرك أدرك الإسلام، مال المشرك أدرك الإسلام قبل أن يقسم. هذا الفرق بين ما فهمه الشيخ. قلنا وتقريب الاستدلال يكون بناء على ظهور موردها في تركة مشركين لم يقتسمها ورثته على ملتهم حتى صار الحكم إلى الإسلام، لأن الرواية صريحة في أن مال المشرك أدرك الإسلام وليس نفس المشرك أدرك الإسلام، حتى تحمل الرواية على إسلامه قبل القسمة، وعلى القاعدة إذا أسلم الكافر قبل القسمة الميراث له. شيخ الطوسي استدل بها على ذاك المطلب، لا، ليس ظاهرة. قال صاحب الوسائل في هامش الوسائل، نقل هذا الفهم من الشيخ، قال: قد فهم الشيخ من الحديثين، هاي الصحيحة والبعض، أن المسلم يرث الكافر، ولا يخفى أنه لا تصريح فيهما بإسلام الوارث، وقد فهم الكليني كما فهمنا على أنه ما دليل على النص لذا كفار، لكن أدرك الإسلام ما لهم تركتهم فقسمها، فأضفنا لهم إلى الشيخ الكليني وصاحب الوسائل هذه القرينة، قرينة الرواية تقول أن مال المشرك أدرك الإسلام، لو المشرك أدرك الإسلام لكان تحمل على إسلام المشرك ويأتي فهم الشيخ، أما الرواية تقول مال المشرك أدرك الإسلام. وصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر قال: قضى علي عليه السلام في المواريث، قال: ما أدرك الإسلام من مال مشرك، وإذا مال مشرك يجون للإسلام يردون مقسمه، هذا معنى لم يقسم قبل ذلك، فإن للنساء حظوظهن من إلى آخره. وأثرنا إشكال في الدرس السابق على هذا مطلب بأنه خو المسلم الوارث هذا موجود على كل حال، لأن يعني حتى إذا ما وجد وارث نسبي ولا سببي فإن الإمام هو الوارث، والإمام خو مسلم، فإذا وارث المسلم موجود على أي حال. فإذا ما معنى أن تقولوا أن الكافر يرث الكافر إذا لم يوجد وارث مسلم؟ شلون لم يوجد وارث مسلم؟ وارث مسلم موجود وهو الإمام، إن لم يوجد أي وارث نسبي وسببي. هذا الإشكال أثرناه أمس، وهذا الإشكال أشبه بأنه شبه مقابل البديهة. هذا وإلا تقدمت الروايات العديدة على أن الكافر يرث الكافر، فبناء على هذا الإشكال اللي تتفضل به على أنه المسلم موجود على أي حال، إذن لا يبقى أي مورد لهذا الحكم، فما معنى وروده بالروايات؟ لا، هذا الحكم ما شامل للإمام. وروايات أخرى، رواية ابن عباس قال سمعت أبا عبد الله يقول لا يتوارث أهل ملتين، يرث هذا هذا المسلم المسلم، ويرث هذا هذا الكافر الكافر، إلا أن المسلم يرث الكافر. وما ورد كقضية تاريخية أحيانا، ربما القضايا التاريخية واحد يستحضرها في مثل الأبحاث الفقهية، قضية عمرو بن أمية الضمري لما قتل 2 مشركين ولم يعلم أنهما استأمن النبي صلى الله عليه وآله، فلما وصل الخبر إلى النبي النبي مأمنهم هؤلاء، فدفع الدية لقومهما لورثتهما. وماذا كان ورثتهما؟ مشركين. دفع الدية ميراثا لورثة هذين القتيلين. يمكن هذه قضية تاريخية أيضا. فالنتيجة إذن أن الإمام لا يحجب الكفار عن الميراث، إذا مات كافر وليس له وارث مسلم وإن بعد كضامن جريرة، فإن الميراث يذهب إلى الكافر. هنا فرع أيضا لابد أن نلتفت إليه، وهو أن هذا الذي قلناه بأن الكافر يرث الكافر إذا لم يوجد وارث مسلم، هذا في الكافر الأصلي. أما المرتد لا، هذا لا يرثه أحد، لا كافر ولا مسلم. مسلم إذا وجد يرثه، لكن الكافر لا يرثه، هذا ميراثه يذهب إلى الإمام. فإما المرتد له وارث مسلم فيرثه الوارث المسلم، أما الكافر لا يصله من المرتد ميراث، وإنما يذهب إلى الإمام. هذا لابد أن نلتفت إليه. قلنا فرع ميراث الكافر من الكافر بالشرط المذكور يجري في الكافر الأصلي، أما المرتد عن الإسلام فقد أجمع علماء الإمامية كما في الجواهر على أن المرتد عن فطرة، قد يكون الارتداد عن فطرة وقد يكون عن ملة، المرتد الفطري هذا الإجماع على أنه لا يرثه الكافر بحق، كما في الجواهر على أن على كل مطلب إن شاء الله يأتي بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.